قال علي عليه السلام في مسجد الكوفة: سلوني قبل أن تفقدوني. ذكرى ميلاد سيد الوصيين وإمام المتقين أمير المؤمنين علي عليه السلام، بارك الله لكم المولد السعيد وأعاده الله علينا وعليكم. حرصا مني على وقت الأخوة الأحبة وخصوصا الأبناء والبنات المتوجهين إلى قاعات الامتحان صبيحة غد، سوف أختصر الحديث كثيرا على أن لا نخسر الثواب في المقدمة وأن نستفيد من ذيها. علي عليه السلام رمز التميز الإنساني، علي عليه السلام أجمل ما قيل فيه خارج دائرة المعصوم، أي قول المعصوم في المعصوم، هي مقولة الشيخ الجليل أبو الحب الكربلائي رحمة الله تعالى على روحه الطاهرة، يقول: علي جوهرة صنعها الرب، جوهرة صنعها الرب وصاغها النبي محمد. علي عليه السلام جمع بين أبوين هاشميين، لكل واحد منهما قيمته، والقيمة بما تخلف وراءها من الأثر في بناء حياة الإنسان، والأخذ بيده صوب السعادة. الأب أبو طالب شيخ البطحاء وشيبة حمد وكفيل النبي محمد. ولو لم يكن المولى علي ابن لأبي طالب لكان لأبي طالب من صدارة أوراق التاريخ الحصة الكبرى، ولكنها الضريبة التي لابد من دفعها. أما الأم فهي فاطمة بنت أسد الهاشمية، هذه المرأة الجليلة، هذه المرأة العظيمة، هذه المرأة الكاملة المكملة. ولو لم تكن بهذه الصفات لما حظيت بهذا الشرف الرفيع في أن تكون ظرفاً ووعاء لأشرف وأقدس وأكمل نفس عرفها الوجود بعد نفس النبي محمد. كلنا يعلم أن المساجد بيوت الله، وأن للبيوت حرمة، ولا يجوز أن تلوث بما لا يتناسب وعلو شأنها وشرفها بما لها من الإضافة إلى الله. بيوت الله، مساجد الله، حرم الله، وبما يؤمنه التكليف الشرعي من التعامل والتعاطي معها. وهذا ليس أمرا مستحدثا في الرسالة الخاتمة، وإنما كان في الرسالات السابقة. لذلك لما داهم الطلق مريم، وهي المرأة الجليلة العظيمة ووعاء النبوة والرسالة المتمثلة في عيسى، عندما جاءها الطلق جاءها المخاض، أمرت بأن تخلي بيت العبادة من وجودها. لكن هذه المرأة وهي فاطمة أم النبي الذي ما انفك النبي يردد فاطمة بنت أسد أمي، بل لا يناديها إلا بهذه العبارة يا أماه، لأنها الكافلة كما كفل أبو طالب النبي أيضا هي قامت بشأن كفالة، أما من نوع آخر. هذه المرأة الجليلة تقصد البيت الحرام، ولا أظن للصدفة مكان، لأنها لو كانت عبارة عن مجموعة من حلقات الصدف لما انتهت إلى ما انتهت إليه، لكنه تخطيط رباني. المرأة الجليلة تحمل في داخلها لاهوت الأبد ورمز الإنسانية الثاني من حيث الكمال في جوفها. تأتي إلى بيت الله الحرام تتعبد على ديانة إبراهيم الخليل الحنفية. المرأة مشغولة بالطواف، الطلاق يداهمها في أشرف بيت في أقدس مكان في أطهر موضع. مريم عليها أن تخلي بيت العبادة، أما فاطمة بنت أسد يفتح لها لا من باب تعود الدخول منه من أراد الدخول، وإنما من الاتجاه المعاكس، ظهر الكعبة إذا ما جعلنا المقام والباب قبلة، أو الطرف الأول منها المقابل. المرأة نص عالجت الباب ولم ينفتح، استكملت دورتها، نص أنها لم تطرق الباب لأن الطلق داهمها عند الحجر، حجر إسماعيل، لكنها لم تلذ بالحجر وإنما استكملت دورتها عند الركن اليماني، على مقربة من الركن اليماني، حالة من الدفع اللا إرادي، جدار الكعبة، حائط الكعبة ينشق عن ابتسامة لم يعرف لها التاريخ مثيلا. تعود البشر الابتسامة من البشر للبشر، لكن أن يبتسم الجماد للبشر فهذا وضع آخر. بابتسامة الكعبة عندما انفرج الحائط كأنما السماء ابتسمت لفاطمة، فما شعرت إلا وهي في جوف الكعبة والتحم الجدار كأن شيئا لم يكن. قريش ينتظرونها، الساعة تتلوها الساعة، ومن الساعات يتشكى اليوم، واليوم يولد يوما آخر، ثم يأتي اليوم الثالث ويستكمل دورته، والكل يترقب. ما عسى أن يحدث بامرأة هي إنسانة في طبعها التكويني، عندما لا تأكل ولا تشرب، لأن الكعبة لم يكن فيها قبل دخولها ما يؤكل أو يشرب، مضاف على ذلك أن من حاول الدخول عليها وعالج الباب لم يتسنى له الدخول، إذن لم يدخل عليها أكل ولا شرب. من أين؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. من وين هالرزق ذا؟ أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. من تكفل بدخولها إعجازا يتكفل بديمومتها أيضا إعجازا. وضعت مولودها في أي مكان؟ في قلب الكعبة فوق الرخامة الحمراء التي هي قطعة من الجنة. ولله در الشاعر حيث يقول: أنت العلي الذي فوق العلا رفعا، ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا، وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضع. وخرجت به في اليوم الرابع تحمله بين يديها، في نص تلقفه أبوه ثم دفعه للنبي، وفي نص كان النبي الأسبق لعلي من أبيه، وكأنه يوفي دينا لأبي طالب في رقبة النبي محمد. أخرج الإمام علي يده من خرقة قمط فيها من الجنة، وهو يشير إلى وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وتحمل وليدها لبيتها، ويهمس النبي في أذن أم المولى علي: اجعلي مهده عند فراشي. وكانت أمه تغادر الغرفة، وإذا تسمع من النبي حديثا يناغي به المولى علي عليه السلام. وهنا من حقي أن أسأل ومن حقك أيها الحبيب الموالي: ما الذي كان يقول علي، ما الذي كان يقول النبي لعلي؟ وهل كان علي في سن يساعده على أن يفقه ما يقول النبي؟ نقول نعم، لأن ما نعتقده أن النبي لا يصدر منه إلا ما هو وفق الحكمة، وميزان الحكمة أن يكون علي عليه السلام يفقه ما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان يناغيه، وكان علي عليه السلام يتلقى. وربما أشكل البعض علينا ونسبنا للغلو والمبالغة المفرطة في مقامات أئمتنا، وكأن هؤلاء لم يقرأوا القرآن. أعم من أن يكون هذا المستشكل من العامة أو من بعض الخاصة، لأنه تشكل هذه الأيام بعض الجيوب في أوساط المؤمنين المشككة في مقامات أهل البيت، وبظن أن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الابتعاد عن المصدر الأول وهو القرآن الكريم. فأشارت إليه تحمله، قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي من المهدي صبية؟ قال: إني عبد الله. المسيح في المهدي تكلم، وحكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، فما أقره النقل وصدقه العقل في حق عيسى عليه السلام لماذا لا يصدق في مصداق آخر، وليكن ذلك علي. ولعل قائل يقول: لماذا لا يقال مثل هذا في حق النبي محمد؟ فنجيب أن التشكيك لم يحصل في حق محمد حتى نحتاج إلى إقامة الدليل والبرهنة، وإلا القاعدة والدليل هما. حتى لا أطيل عليكم، النبي تكفل علي وأودعه علم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. علي أفقههم، علي أعبدهم، علي أقضاهم، علي أشجعهم، علي أصبرهم، علي أعلمهم، علي 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 ينقطع النفس ولا تنقطع صفات الكمال عن علي. أيها الأحبة، همس في آذان الأبناء والبنات القادمين على الامتحانات غدا، أهل البيت عليهم السلام من منطلق الخطاب القرآني، اقرأ، من خلال هذا المنطلق زرعوا في ذهنية أتباع الديانة الخالدة حب العلم والمعرفة، فعلينا أن نستجيب للنداء. والعلم والمعرفة ليس حصرا على العلوم الدينية كالفقه والتفسير والكلام وما إلى، وإنما العلوم بما هي علوم تؤمن للإنسان سعادة هي علوم محترمة، أما العلوم التي تدمر ذات الإنسان وتسقط مبادئه وقيمه وأخلاقه فهي العلوم التي نبذها بل وحرمها بل وتوعد عليها الشيء الكثير كالسحر والشعوذة وما إلى، مع مسامحة في اللفظ، وإن كان هو علم. وما يعلمان من أحد في القرآن قضية، أيها الأحبة أيها الأبناء أيتها البنات، تعب الليالي والأيام من قبل الآباء والأمهات، علينا أن نسعى جاهدين ألا يضيع هدرا، علينا أن نؤمن لآبائنا وأمهاتنا ابتسامة مشرقة لها طابعها الطيب من خلال التميز. أيتها الإخوة والأخوات، انتهت حقبة النجاح وتخطي الفصول من فصل إلى آخر والمرحلة إلى مرحلة أخرى إلى مساحات التفوق والمنافسة على تحقيق المواقع المتقدمة عندما تحصى النتائج. النجاح بمستوى مقبول وجيد وجيد جدا يساوي الرسوب في الزمن السابق. اليوم نحتاج الجيل الذي لا يتخلى عن وسام أدنى من مرتبة الامتياز حتى نمسك مفاتيح الحياة بأيدينا. أيضا أيها الأولياء، من آباء وأمهات، الأبناء والبنات أمانة في رقابنا. إذا كنا عشنا دورا وأصبحنا رجال اليوم ولآبائنا وأمهاتنا فضل كبير علينا، جزاهم الله خيرا، رحم الله من مضى منهم، حفظ الله من بقي منهم، وألبسهم الصحة على فرض وجود معلول فيهم. لكن ما اليوم نحن في مرحلة نحصد شيئا نحن أسسنا له، الاستمرار الطبيعي لوجودنا، الأبناء الذين هم فلذات الأكباد، علينا أن نهيئ لهم مناخا متناسبا مع خصوصية المرحلة. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق أولياء الأبناء والبنات من الآباء والأمهات لأن يأخذوا بأيدي أبنائهم إلى ما يحقق طموحهم، كما أدعو من الله سبحانه وتعالى أن يساعد الأبناء والبنات على أن يرسموا الابتسامة على ثغور آبائهم وأمهاتهم. هذا ليس بالأمر العزيز ولا الصعب ولا ما لا يمكن إدراكه، أمر سهل. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في أبنائنا في بناتنا، وأن نعيش مجتمعا يعيش السعادة في جميع جوانبه. وفقنا الله وإياكم، ما رد تطول طالت السدع والسشرون.